أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام الصلح، مسألة 746. تعريف الصلح: الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة، أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا، ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع. لأن في الصلح قد يكون هناك نزاع ويتم الحل عن طريق الصلح، وقد لا يكون هناك نزاع مباشرة، نحن طرفان يتصالحان بينهما على شيء معين، ماكو خلاف بينهم ونزاع. نأتي إلى التعريف. الصلح هو التسالم بين شخصين، يعني الاتفاق، تسالم الاتفاق بين شخصين على تمليك عين كبيت، قلم، كتاب، أو منفعة كمنافع الشقة المستأجرة. المنفعة يعني منفعة الشيء، أنا أستأجر أستفيد من منافع هذا الشيء، أو على إسقاط دين، أنا أطالبك شيء، قرض ما أعطيك، أطالبك الآن أسقط هذا الدين في مقابل شيء أنت تعطيني، أو حتى مجانا، أو إسقاط حق. لنفرض أنه النجس، نجس العين. الآن الإنسان عنده كلب، الكلب ما يصير أنه ملك لأنه حرمة البيع موجودة، ما تقدر تبيعه، لكن عندي اختصاص به، حق اختصاص، عندي حق فيه. الإنسان يذهب إلى الصحراء يحوط المكان، يكون له حق في هذا المكان، ما يمتلكه وإنما ينتفع منه باعتبار حياء الموات، فيستفيد منه، يكون عنده حق اختصاص، يعني لا يمكن لأحد أن يتعدى عليه هذا الحق. ممكن أنه يصير إسقاط حق، عندي حق أنا، تعطيني في مقابل هذه الأرض التي أحييتها، تعطيني مقابل مادي، لكن هذا مو ملكي، أنا ما أخذت هذا، حوضت هذا المكان، فيكون عندي حق في هذا المكان، أنا أولى منك، فإذن أسقط هذا الحق. أفرق بين الدين والحق: بعوض مادي أو مجانا، مقابل مادة تعطيني، تأخذ هذه الأرض التي حوضتها تعطيني مقابل، أو أعطيك هذا الأمر مجانا، ما أخذ منك شيء. ملك هذا يستملك، يعني يأخذ يصلح حقي في هذا الأمر. لا، إذا ما يملك مو من حقه يصير، أنا يأخذ بيتك بعدين أبيعه. بعد نفترض شيء أنه الأرض الموات التي تحييها الآن، قلنا في هذا الوقت بعد ما تقدر هذه، لأن الأراضي كلها حكومية تعتبر. نعم، في الزمان السابق تروح في الصحراء تحوط لك مكان. وين هذا؟ أرض ملكك؟ اشتري الأرض، شيل الشبرة، تقول له شيل الشبرة، ما رضى تجيب سيارة، تشيل الشبرة وتقطها. هنا هذا ملك، هذا ما من حقه، لكن لو ما تعوضه، بالعكس هو اللي يعوضك، يعطيك أجرة الاستفادة من المكان مدة زمنية. على كل حال، مسألة 747: يعتبر في المتصالحين البلوغ. نفس الشروط، دائما عندنا شروط عامة في كل التكاليف، والعقل في مقابل الجنون، الاختيار في مقابل الإكراه، والقصد، لأنه يقصد هذه المعاملة، عنده قصد. حينما الآن إنسان يكون هازلا ما عنده قصد، أنا أقول لك أنا بعتك البيت بدينار، تعلم من القرائن أنه ما عندي قصد للبيع، يعني ما عندي مراد جدي للبيع. نعم، فقط أستعمل الكلمات، لكن كمراد جدي ما عندي للبيع أو حتى للتصالح. كما يعتبر في من تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس. ما يكون الإنسان سفيه وأموره تكون بيد القيم عليه، الوصي عليه، الولي عليه. أو بفلس، الإنسان مفلس محجور عليه، ما من حقه، وإن كان ملكه لكن ما من حقه، أن ليس من حقه أن يتصرف بهذا الملك. عند بيت لكن محجور عليه، ما يقدر يتصرف بهذا البيت. مسألة 748، لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. العفو، مسألة 748، لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة. ما عندنا جمل في الزواج، عندنا صيغ خاصة، أنكحتك نفسي كذا، يقول قبلت، أكو صيغة خاصة معينة. أما في الصلح لا، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه، سواء عن طريق القول عن طريق الفعل. هناك قرائن تكون بأن هذا الفعل يدل على التصالح، أو قد يكون هناك مثل العهد الذكري مثلا أو العهد الذهني اللي مر عليكم في المنطقة في القطر، أكو عهد موجود متفقين قبل يومين إحنا على شيء، الآن نأتي نحط كل واحد يحط فلوسه أو يحط الشيء المتصالح عليه. مسألة 749، لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. ما ندري شنو اللي متصالحين عليه، الآن نبين من خلال المثال. فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف. اختلط شيء، إنه ما نقدر نميز بينهما، اختلط رز برز مثلا، قمح بقمح، وسوف تأتي بالمسألة. حتى إذا ما كان التمييز متعذر نقدر إحنا نتصالح على أنه 50% لك 50% لي، أو أكثر، 70 في مقابل 30 مثلا، 60 في مقابل 40. كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، إذن قد يكون من نفس ما اختلط أو لا، قد يكون بمال خارجي، أنت نتصالح على شيء وأنا أعطيك مال من الخارج، ولا يفرق في ذلك أو يفرق في ذلك بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. قد يكون الرز من نفس النوع من نفس الجودة، نقدر نأخذ أنه كل واحد يأخذ النصف ويكون هذا الملك يعني في مقابل ما اختلط. نعم الحبات ما تكون أنه في البداية هذه الحبة ملك لي، ولكن نتصالح أنه لك 50 من 50، أو مثلا اختلاط زيتين من نفس النوع، زيت ذرة مع زيت ذرة من نفس النوعية، ممكن أنه حتى لو لم يكن متعذرا نتصالح. لكن إذا اختلط الزيتين من نوعين مختلفين بعد ما تقدر تميز بينهم، يعني بعد لابد من التصالح، لأنه نفرض زيت سمسم مع زيت مثلا ذرة، زيت السمسم قد يكون أغلى من زيت الذرة، يحتاج إلى التصالح هنا، لأن التمييز بين الذرات لا يمكن أن نميز، يعني نأتي أنه هذه الذرة لك هذه الذرة لي، ما ممكن. في هذه الحالة لابد من التصالح لأنه لا يمكن التمييز بينهما، أو بأي طريقة أخرى مثلا يبيعون ويصير يأخذون على حسب النسبة حسب قيمة الزيتين،
واحد يأخذ الثاني مال
مثلا، ممكن أنه أنا أخذ كل الزيت في مقابل مال خارجي. ممكن، نعم. مسألة 750، إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول. إذا عندي لي دين على أحد أنا أسقط عنك الدين، ما يحتاج أن يقول قبلت. إذن إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، أو أي حق آخر في هذه الحالة لا يشترط فيه القبول. وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول، أسقط دينك في مقابل شيء، هنا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر. تفضل.
في تعريف الصلح قال في نهاية حتى لو مجانا.
نعم.
فبالتالي إذا كان مجانا كأنه من باب ثاني يصير كأنه إسقاط حق.
نعم. بس العنوان يختلف. مرة يقول أنا صالحتك على أن أسقط الدين بلا مقابل، أي عبارة. ومرة يقول أنا أسقط حقي عندك بدون ما تذكر مقابل. النتيجة واحدة ولكن الصيغة تختلف. إنسان يشتري بيت أو يأجر مكان وقاعد يستفيد من المكان، إذن العناوين تختلف. والعنوان عندنا مهم في الشرع، أنه لازم تحدد العنوان أولا لأنه راح يترتب عليه غير اللي يترتب على الثاني. مسألة 751، لو علم المديون بمقدار الدين، أنا أعطيت قرض لأحد، أنا نسيت مقدار الدين لكن المديون يعرف، يتذكر أنه كم المقدار، ولم يعلم به الدائن. الآن هذا المديون اللي يعلم بالمقدار يريد أن يصالح الدائن اللي ناسي المقدار كم، وصالحه بأقل منه، يعني وصالح المديون الدائن بأقل من مقدار الدين، يعني المديون يريد أن يصالحني أنا الدائن لكن يعرف القيمة، يقول بمقدار أقل منه، تسقط ديني في مقابل أطالبه 500، يقول تسقط ديني في مقابل 250 بأقل منه، لم يحل الزائد للمديون، إذن لابد يرجع يصالح على نفس القيمة، لأنه ذاك جاهل بالمقدار، فهو كأنه نوع من الخدعة ممكن يصير فيه حيلة أنه حتى يأخذ هذا الدين اللي هو أكثر. إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا، يعني ممكن يقول أنا صالحتك على إسقاط ديني مهما بلغ، وذاك قاعد يسمع مهما بلغ على مقدار 250، فإذا قال مهما بلغ أو مثلا حتى لو علمت فيما بعد بأن المقدار أكثر من هذا، قال قبلت مهما كان أي قيمة، إن شاء الله يكون مليون أنا صالحك على 250، فقرينت بالكلام موجود أن الاتفاق حصل على حتى لو كان المقدار أكثر من هذا. مسألة 752، ظاهر العبارات واضحة ما فيها شيء. إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته، وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا، إذا كان المالين بحيث يصدق عليه الربا إذا كنا في حالة البيع، لم يجوز التصالح على المبادلة بينهما أيضا لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو. إذن مو كل صلح يجوز أن نتصالح كل شيء نتصالح عليه، إذا يصدق عليه عنوان الربا يعني الزيادة في هذه الحالة لا تجوز، وهو ما يكون في المكيل والموزون. فإذا كان أبيعك بمقدار قمح كيلو في مقابل كيلو وين، غير جائز في البيع لأن هناك زيادة موجودة، هذا أيضا من حيث التصالح لا يجوز، وصالحك على أن أعطيك كيلو جرام من القمح في مقابل كيلو جرامين من القمح، يقول هذه المعاملة باطلة، حتى التصالح هنا لا يصح لأن فيه عنوان الربا. نعم هدية في مقابل هدية يصير، ما عندنا هذا الشرط في الهدية. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة، ولو كان عندي احتمال الزيادة صالحتك على هذا في مقابل هذا وهناك احتمال أنه طرف من الطرفين فيه زيادة، وهكذا الحكم في الصورة الأولى صورة احتمال الزيادة، الصورة الثانية صورة عدم العلم بالزيادة. في صورة عندي احتمال بالزيادة ومرة ما عندي علم بالزيادة، يعني قد يكون هناك زيادة لكن أنا لا أعلم بالزيادة، في هاتين الحالتين عندي احتياط وجوبي. وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بالزيادة على الأحوط لزوما. يعني اكو زيادة بس احنا ما ندري، ما نعلم بالزيادة.
بين
نعم في المقابل أكو زيادة من أحد الأطراف، لكن ما نعلم به. هذه الكمية في مقابل هذه الكمية، لكن أكو زيادة من طرف، لكن ما نعلم بالزيادة. ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر. يعني نفرض أكو زيادة من طرف، نقدر نغير صيغة الصلح بأن يقول لأحدهما لصاحبه في الفرض الأول: صالحتك على أن تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك. سنة من باب الهدية، التصالح على أن يكون عندي عنوان الهدية الهبة. في هذه الحالة يجوز الزيادة من أحد الطرفين، فيقبل الآخر ويقول في الفرض الثاني: صالحتك على أن تبرئني مما لك في ذمتي وأبرئك مما لي في ذمتك، فيقبل الآخر. هذا الاستغناء عن الصلح وين قاعد يصير؟ هذا في الاحتياط اللزومي، يعني عندي صورتين. نعم، مرة في احتمال الزيادة أقول صالحتك على أن تهب، ومرة لا نعلم به صالحتك على أن تبرئني، يصير في مقابل إبراء ذمة، وإبراء ذمة خلي يصير أكو زيادة ما يفرق. أو حتى لو لا نعلم بالزيادة مع وجود الزيادة، فهذا يصير إبراء، يعني إسقاط حق، فهذا جائز حتى لو كان زيادة في أحد الطرفين. نعم، في تعويض، يعني الدين في مقابل دين يصير، فإنه شيء في ذمتي وشيء في ذمتك، أنا أطالبك وأنت تطالبني، نسقط، أطالبك كيلو جرام من القمح تطالبني كيلو جرامين من القمح، في هذه الحالة نتصالح بهذه الكيفية حتى لا يصير قضية الزيادة في الطرفين يصير عنوان الربا. فراح يصير من باب الهبة ومن باب إبراء الذمة، وهذا جائز أن يكون في أحد الطرفين أكثر من الآخر. مسألة 753: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة. مثاله: مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين، يعني الآن، من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار، جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي لوجود عنوان الربا. إذن حتى لو كان رديء في مقابل جيد، كيلو في مقابل كيلو، ما تقدر تخلي كيلو في مقابل كيلو وين، لأنه راح يصير عندي زيادة حتى لو نوع جيد ورديء. مسألة 754: يعني أنا أطالبك كيلو جرام من النوع الجيد وأنت تطالبني كيلو جرامين من النوع الرديء من القمح، تصير عندنا مصالحة، طالبني وطالبك، يعني دين في مقابل دين. إذا قلنا على عنوان المصالحة في هذه الحالة أكو عنوان الربا هنا يصدق، لأنه في زيادة وفي المكيل والموزون يشترط عدم الزيادة، فراح يصير عنوان الربا. فإذا تصالحنا على أنه كيلو في مقابل كيلو حتى لو كان جيد ورديء، جائز هذا نتصالح عليه، لكن كيلو في مقابل كيلو وين؟ لا يصح، هذه المصالحة لا تصح.
عفوا الحين، هل يعتبر المقاصة في مثل هذه الحالة اختلاف في العنوان ولا هو نفسه؟
شو المقاصة تقصدون؟ أنت عارف شنو تقصد من المقاصة؟ أنت محامي وأنا مو محامي، أنت تفضل.
باعتبار أن هو عنده دين وأنا عندي دين.
إنزين.
فأنا أقصد ديني.
الكيلو
كيلو
كيلو الطالبة كيلو،
أنا
إيه يصير هذا يصير في، يعني لا، إذا كيلو في مقابل كيلو وين تسقط كيلو يسقط كيلو وراح الطالبة كيلو، إيه هذا جائز ما في شيء، يعني راح تسقط كيلو في مقابل كيلو ما في زيادة هنا. نعم، ويبقى في ذمته متى طالبك 500 طالبني 250 خلاص أسقطنا 250 طالبني 250 يعتمد على العنوان، ممكن يقول صالحتك، ممكن يقول لا من باب المقاصة على حسب العنوان، ممكن أنه يستعمل العنوانين هنا والنتيجة واحدة. مسألة 754، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا. أنا طالبك دين بعد شهر تسلمني 500، أقول لك صالحتك تسلمني الآن 450 دينار، أسقط منك 50 دينار. فيصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا بأقل من مقدار الدين إذا كان المقصود إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، لا المعاوضة بين الزائد والناقص. مو أنه أأتي بعنوان كأنه معاوضة، يعني تعويض، أنه أنا مثلا بدل أن تعطيني 500 بعد الشهر يصير عنوان معاوضة، تعوضني عن هذا ب450 الآن، صار عنوان عوض. لا، فعنوان مصالحة ممكن، صالحتك على ذاك ب450 نقدا. إذا نفس العبارات في الناحية الشرعية لابد نكون دقيقين، لأن العبارات تعبر عن قصد المتكلم، وقصد المتكلم ضروري من ناحية شرعية، قصد جائز قصد غير جائز، لأن الألفاظ عادة تعبر عن مقاصد المتكلم عن قصد المتكلم. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. أنه عنوان المعاوضة ما تصح لأنه راح يصير في زيادة، كيلو في مثلا كيلو ونص الآن تعطيني كيلو راح يصير أكو زيادة من طرف، لأنه عنوان الربا راح يصدق. هذا فيما يكون من المكيل أو الموزون، وأما في غير ذلك كالعملات الورقية فتجوز المصالح المعاوضة عنه صلحا وبيعا. أبيعك 10 دنانير في مقابل 5 دنانير جائز، هذا مر علينا سابقا. إذا كانت عملات ورقية يصير نقدا، نعم تبيعني الآن 10 دنانير أعطيك 5 دنانير، 10 دنانير شوي مهترية أعطيك 5 دنانير جديدة.
قابلين
أنت؟
لا، قابل بالعكس
ولا الأريان؟ حسب بالعكس يعني بيقول بالأقل نقدا، فتجوز المعاوضة عنه صلحا وبيعا بالأقل نقدا سواء من المديون وغيره. كان مديون يعني في ذمته أو أنه لا من غيره، الآن عندنا شيكات كما أنه، ومن ذلك يعني هذا الآن من غيره، من غير المديون خصم الصكوك يعني الشيكات وتنزيل الكمبيالات من المصارف وغيرها كما مر في المسألة 657. عندك الآن شيك مؤجل تقدر تعطي للشخص وتأخذ أقل منه، أقل من المقدار، ففي الصكوك والكمبيالات جائز. ما يصير باعتبار زيادة، أي زيادة تعتبر زيادة ربع. مسألة 755، ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ. صالحتك على شيء بعدين تراضينا أن نفسخ هذا الصلح. وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن عقد الصلح، في ضمن الصلح صالحتك على أن يكون حق الفسخ لي، فصار حق الفسخ له، أو بالتراضي. والتراضي بعد أنه ما دام تراضيا في هذه الحالة بعد منه عنده كلام، هم راضين عن الفسخ الصلح، أو يجعل بند في هذا العقد أنه حق الفسخ له أو لطرف الآخر أو لثالث كما مر سابقا. نفسخ الصلح، صالحتك على كذا كذا وحق الفسخ لي، يعني ألغي العقد اللي بيني وبينك، إلغاء العقد، فسخ العقد. نعم، إبطال الصلح، إلغاء العقد اللي موجود بيني وبينك، يصير يفسخ العقد، يصير جائز كما في البيع، أحط حق الفسخ لي إلى مدة معينة. شو المشكلة؟ فسخ إلغاء العقد يعني.
إلغاء الصلح
يعني. نعم. نعم الصالحين، أنا عندي حق الفسخ. نعم ألغي هذا العقد اللي بينك، ترجع لي الشيء اللي عطيتك وأرجع لك الشيء اللي خذيته منك. ما في صلح يعني، ألغي الصلح. مسألة 756، لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح. شنو خيار المجلس؟ التعريف، التعريف. نعم، يعني العقد بينهما ممكن فسخ إلى أن يفترق ما دام يصدق عليهما أنهما في المجلس حتى لو خرجا إلى الخارج معا. خيار الحيوان 3 أيام. الحمد لله شيخ، بعد أن تصرت فقهاء الحين. شيء جديد. نعم. شنو الهدية؟ شو تعلق بالهدية؟ للمحرم وغير المحرم. لا مو للمحرم، للأرحام. نعم للأرحام. خطأ في خطأ مطبعي في الكلمة. نعم المعنى واحد لكن خطأ في تروح إلى آخر الكتاب هناك التصحيح موجود. كما لا يجري خيار الغبن. شنو يعني الغبن؟ خيار الغبن لا الظلم، يعني في مقابل الظلم يكون. نعم في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات. شنو يعني؟ يعني يكون نزاع على أمر معين، أنا اتصالحت معك، أنا معك متصالحين على أمر، في أيضا زيادة قلنا أنه نجعل ضمن بند من بنود العقد أنه مهما كان السعر فليس لك خيار الغبن. فإذا كانوا متصالحين على موارد في نزاع في خلاف وتصالحنا الآن، بعد خيار الغبن لا يجري في هذا الصلح. إذن في الصلح لا يجري إذا كان في موارد النزاع والخصومات، إحنا مختلفين على شيء ونتصالح بعد انتهت القضية، مالك خيار الغبن فيما بعد. بلى ولا في غيره على الأحوط لزوما، في غير موارد القطع والنزاع. الصلح خلاص انتهى، يعني خيار الغبن لا يجري، يعني خيار المجلس خيار الحيوان خيار الغبن لا يجري، لا تجري في الصلح. طبعا احتياط وجوبي عندنا قد يقول لا نرجع للأعلم التالي هناك يجيز أو لا يجيز. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع. شنو خيار التأخير؟ بالنسبة لش 3 أيام يعطون يأتي بالثمن، إلا في الفواكه والخضار لا، التأخير بعد مدة ما يفسد الشيء. نعم بالمدة العرفية. وكذلك لا يجري في الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، نقول بعد مو 3 أيام، تنتظر أسبوع مثلا، لكن مو ينتظر بعد 3 أشهر يجيب لك القيمة، هذا عرفا ما يقبل. فإذا نرجع للعرف، لنفرض في الكتاب ممكن العرف يقبل أسبوع بس ما يقبل شهر، فإذا على حسب المقياس العرفي. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقدا أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، يعني الآن الصالح تسلمني الآن فما عمل، قال لا أنا إليك إن شاء الله باكر، قل لا الآن إحنا الشرط أنه الآن نقدا، فللآخر أن يفسخ المصالح. نعم خيار التأخير لا يكون موجودا ولكن إلى حد إلى الحد المتعارف عرفي يصير الأمر، أو أنه يشترط التسليم نقدا ولا يسلمه نقدا، فللآخر أن يفسخ المصالحة. وأما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا. كان عندنا أعتقد 11 نوع من ال من ال 11 نوع. الآن قال خيار مجلس وحيوان وغبن وعندك التأخير، أربع أنواع، عندك سبعة جاري في الصلح. مسألة 757، لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. إذن على أساس أنه ما نتصالح به يكون سليما، وتبين فيما بعد وجود العيب يجوز الفسخ هنا، والأحوط وجوبا عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الرد. فظهر أنه هناك عيب، فإذا ما ممكن أنه يرد بعد ما يأخذ التفاوت، ما يطالب بالتفاوت بين القيمتين، يعني نعم خلاص أنه ما بعد ما ممكن إرجاع هذا المصالح به، يعني لابد نفس العين ترجع، إذا ما ترجع نفس العين فما رح نطالب التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. بس ما ممكن يرده عند عدم إمكان الرد، يعني الشيء المصالح به ما موجود عنده، صالحنا على خروف ذبحته أنا أكلناه بعد الآن ما ممكن الرد، وكان معيب، ففي هذه الحالة بعد ما نطالب بقيمة التفاوت، احتياط وجوبي على كل ممكن الرجوع للأعلم التالي. وإذا صار خلاف في هذه المسألة يرجعون بعد للقضاء للحاكم الشرعي، إذا صار أكو ممكن أنه يرفع قضية عليه ويشوف الحاكم الشرعي ماذا يقول. نعم يفسخ المعاملة، بس المصالح به مو موجود عنده، كان معيب، يقول فسخته، لكن أنت الآن هذا اللي إحنا تصالحنا عليه ما موجود عندي، فما شلون راح يصير الفسخ؟ يفسخ المعاملة لكن ما يطالب بالمبيع، ما يطالب بالتفاوت بين القيمتين.
يقول فسخت المصالح،
نعم عرف المطالبة ما يقدر عند الفسخ، بس الفسخ نعم، وما يقدر يطالب بالتفاوت بين، إذا كان طبعا ما عدم جاز الفسخ إذا كانت المصالح موجودين اثنينهم، لكن إذا أحدهم غير موجود، يعني الفسخ أنت رجع لي وأنا رجع لك، لا يشترط فيه وجود العين نفسه اللي صالحنا عليه. وإذا جاز الفسخ إذا كانا موجودين، حط هذه العبارة زيادة، وإذا لم يكن أحدهما موجودا فالأحوط عدم المطالبة بالتفاوت. مسألة 758، يجوز للمتنازعين في دين، صار الخلاف على الدين، أو في عين مثل البيت قلنا، أو منفعة كمنافع البيت المستأجر، أن يتصالح بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه. قد مدعي عليه بشيء أنا أنكر هذا الشيء، لكن حتى بعد ما نبي خلافات ومحاكم وكذا نتصالح على الموضوع، ننهي المشكلة الموجودة بيننا، حتى لو أنا أدري أصلا أنت ما طالبني شيء بس ما لي خلق المحاكم، فنقدر نتصالح إما بشيء من المدعى به إذا كان موجود، أو بشيء آخر خارج المدعى به حتى مع إنكار المدعى عليه، إنه أنا إنكر أنت ما طالبني شيء، تقول لا أنا طالب مثلا، لكن مع ذلك أتصالح معك، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة. فإذا تصالحنا بعد ما من حقك تروح ترفع قضية علي، خلاص انتهت المشكلة بيني وبينك. وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، أنا أنكرت، المدعي له أمام القاضي يقول خلي يقسم على القرآن، فإذا تصالحنا حق القسم بعد يسقط، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة. حتى لو رفع عليه قضية طبعا عندي أوراق أنها لا تصالحنا، بعد القضية تسقط. ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، يعني أنا أدري أنت ما تطالبني، إحنا تصالحنا لأن أنا ما بيروح للمحكمة، أعطيتك مقدار من المال، لكن هذا المقدار من المال محرم على الطرف الآخر، ما يجوز يأخذه لأنه هو ادعى علي وأنا ما لي خلق المحاكم. ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح إلا مع رضا صاحب الحق. ما نقول مع أنك ما طالبني لكن أنا راضي بأن أعطيك 100 دينار بس فكني خلصني. إذا قال يعني أكو قراءة على الرضا، مرة يقول لك أنا ماني خلق المحاكم، روح أخذ إن شاء الله تأكل جقنبوت مثلا، أنا ما أقبل يوم القيامة أخذ، هذا عدم رضا. وطبعا الطرف الثاني يدري إذا له حق أو ليس له حق ومدعي، إلا مع رضا صاحب الحق مع وجود القرينة على أنه راضي سواء بالكلام أو بالفعل، يعني أكو قراءة على الرضا. أما مرة لا، أنا أعطيك هذا فقط حتى لا تجرجرني للمحاكم، إلا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعا لا لمجرد استنقاذ بعض حقي أو تخلصا من الدعوة الكاذبة. نعم قد أنا يقول مثلا كذا تعطيني جزء من نقابل أنا مع أن أطالبك أكثر، لكن لأنه قد ما كتبت ورقة أو شيء مثلا أطالبه 500 والآن يدعي أطالبه 400، يقول بعد عطني 400 شو سوي، بعد عطني 400 وراضي أنه أتنازل عن 100، لكن ما من حق الطرف الثاني أن هذه 100 يأخذها له، لأنه لابد أن يحقق رضا. أمر يقول له خلاص أنا راضي عطني 400 والمئة أنه لك. فإذا هناك قراءة على رضا. نعم من نعم
أو تخلص من الدعوة الكاذبة.
نعم
أو الطرف الثاني يعوض
وكله. إيه نعم. نعم. أحكام الأجارة مسألة 759. تعريف الأجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غير عمل، يعني يستأجر منفعة أو يستأجر العمل، عفوا يستأجر، الآن أجرتك على أن تنظف هذه الغرفة في مقابل كذا، هذا عمل. أو أجرت العين بيت، استأجرت بيت منك، فإذا قد يكون عين وقد يكون عمل منفعة، أو قد تكون منفعة، عفوا منفعة الشيء، منفعة البيت المستأجر. المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيرها، في مقابل المنفعة أنا أعطيك عمل، أنا أستأجر بيتك وأشتغل عندك سنة أو أشتغل عندك شهر مثلا. أو نعطيك نقد أموال في مقابل المعاوضة على هذه المنفعة. إذن أصل، أنا اشتبهت يمكن في البداية في الشرح، أصل الأجارة تكون على المنفعة، يعني حينما أستأجر بيتا أنا أستفيد من منافع البيت، من منافع البيت، يعني نفس العين ما أملك، أنا أملك المنافع يعني فوائد هذا البيت. فالمعاوضة على المنفعة على منفعة البيت في مقابل عمل، أشتغل عندك مدة عملا كانت أو غير عمل، يعني يعطيك أموال لا تكون عملا. والأول مثل أجارة الخياط للخياطة، فأنا أستفيد من عمل الخياط. والثاني مثل أجارة الدار للسكنة، إذن هنا كلمة عملا راح ترجع إلى المنفعة، المنفعة تكون عملا أو تكون غير عمل. نعم الحين ورا على المثال إجارة الخياط للخياطة، رجعنا أستفيد من عمل الخياط، والثاني أستفيد من منفعة الدار. في مقابل أجار الخياط تعطيه أنت قيمة مبلغ، تعطيه
مقابل العمل،
مقابل العمل.
والثاني
الثاني لا منفع الان
استنفعت منه. نعم استنفعت من الدار. على المنفعة عملا يرجع إلى العمل. المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره. الكلمة كانت يعني كانت المنفعة عملا أو كانت غير عمل. يعني هاي كانت هي وين راح نرجعها؟ إلى المنفعة مو إلى المعاوضة. يعني مو القيمة. أنا بالشرح أيضا بينت أنه قيمة ممكن أنه يكون. فإذا المعاوضة على المنفعة عملا كانت المنفعة أو غير عمل من خلال المثال، لأن أجارة الخياط أنا قاعد أعوضه في مقابل عمله، وفي الثاني أجارة الدار. ويعتبر في المؤجر والمستأجر، المؤجر الذي آجرني المكان، المستأجر أنا الذي استأجرت المكان. يعني اللي ساكن بالشقة نسميه مستأجر، البعض بالغلط يقول مؤجر، هو مستأجر خطأ عرفي هذا صاير بالكلام، يقول مؤجر، أنا مؤجر، أنا مستأجر مو مؤجر، صاحب البيت مؤجر هو المؤجر. ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد في مقابل السفة. ولا تصح إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها، والبيت محجور عليه ما يقدر يأجره، ليس تحت تصرفه، ولكن تصح إجارته نفسه. يعني هذا المفلس يأجر نفس عمل، يقوم بعمل يقدر. نعم صار الحجر على أملاكه، لكن لم يكن هناك حجرا على نفسه، فيقدر هو يشتغل. ولكن تصح أجارته نفسه، مفعول به يعني أجر نفسه في مقابل أنه عمل حتى يدخل عليه أموال، ممكن أنه يسدد الأموال المطلوبة منه، يعمل يعمل حتى يقدر يرجع البيت يرجع أملاكه. مسألة 760، لا تصح الأجارة إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة أو بحكمه. هذا المؤجر الآن مو مالك للمنفعة، أجر الشقة بعد ما يقدر يأجرها مرة ثانية، لأن المنفعة البيت صارت لشخص آخر. أفضل أنه مجرد ما يأجر هذا البيت أو هذه الشقة بعد انتهى ما يقدر يأجرها مرة ثانية، لأنه الآن ليس مالكا للمنافع، وإن كان مالكا للعين لكن ما يقدر يتصرف لأنه الآن أجر هذا المكان. فلا تصح الأجارة إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة، لأن شخص آخر ملك هذه المنافع، أو بحكمه، يعني المنافع خارجة منه، لنفرض أنه محجور عليه ويملك العين بس ما يقدر يأجرها، مالك للعين ولكن لا يمكن له أن يؤجر هذا المكان لأنه محجور عليه. ولم يكن وليا على المالك ولا وكيلا عنه. المالك عليه ولي، نفس الطفل صغير عنده ورث بيت، الآن هناك وصي عليه. ولم يكن وليا على المالك، ما عنده ولاية على المالك، الطفل الصغير ولاية الأب موجودة ولاية الجد موجودة، هذا الشخص الذي يريد أن يؤجر المكان ليس وليا على هذا الطفل، ما يقدر يأجره. ولا وكيلا عن المالك، يعني يكون أجنبي أصلا هاي أنه يأجر بأي صفة، تروح لك مكان لشخص آخر يقول أنا الآن، تروح مثلا للجواخير أنت ما تملك الجاخر، تجيب واحد تعال خش مكان عندي وكذا، ما من حقه، ليس لا ملك له ولا أنه ولي ولا صاحب المكان، أعطاك وكالة بتأجير المكان. نعم تصح إذا تعقبت بالإجازة، مثل بيع الفضولي، هنا الأجارة الفضولية، نفرض أنا مو ملكي أجرت المكان، بعدين صاحب المكان قلت له أنه أجرت هذا المكان بقيمة 1000 دينار بالشهر، نعم أنه هو يعلم أن المكان يأتي له مثلا ب900 حصل 100 زائدة، فيجيز عملية الأجارة. مسألة 761، إذا آجر الولي مال الطفل مدة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الأجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوف على إجازته. إذا بلغ أثناء هذه المدة يحتاج إلى الإجازة. حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل. نفرض أنه ما بعد البلوغ لا يوجد فيه شيء خلاف مصلحة الطفل، يعني الطفل له مصلحة في هذا، لكن هو الإجازة متوقف الإجارة على إجازته حتى لو أكو مصلحة، ما يبي هذه المصلحة. وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها. نفرض الولي آجر الطفل يعمل في دكان، بلغ أثناء هذه المدة، فهنا أيضا نحتاج إلى إجازة نفس هذا الطفل الذي بلغ أنه يستمر في هذا يعمل في الدكان أو لا. نعم، إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمة شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار، لكن نعلم لنفرض أنه هناك مصلحة من إيجار المكان، لنفرض أنه لو الطفل رجع بكلامه أنه لا يريد الإيجار هذا المكان، لنفرض باب المثال يؤول إلى الخراب، لكن مع الإيجار صاحب المكان أيضا قد يكون ضمن العقد أن كل خراب يكون على المستأجر. في هذه الحالة ممكن أنه إذا ترك المكان هذا المكان يؤول إلى الخراب، فهناك يصير أكو مصلحة ملزمة بحيث أن هذا المكان لا يؤول إلى الخراب. ما أدري أنه المثال منطبق هنا أو غير منطبق، بهذا المعنى أنه يكون شيء هناك خلاف المصلحة، راح يصير أكو مصلحة ملزمة شرعا بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه. نفرض أنه عند شيء مثلا نفرض في البحر مأجرينه، يعني لو هذا يقول أنه لا أريد، ممكن أنه سفينة قارب شيء أنه يذهب مع مثلا مع الماء في هذه الحال، بهذه الأمثلة من هذا النوع. على أي حال بحيث هناك مصلحة ملزمة لا يمكن تركه في هذه الحالة تصح الإجارة، طبعا يستأذن من الحاكم الشرعي وليس من حق الطفل أن يفسخه بعد البلوغ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.